إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد حديثنا عن الحكمة فيما مضى، يأتي السؤال لدى البعض ملحا يقول: ما هي أوجه الحكمة في المواقف والأفعال؟ ومهما طال الشرح فليس مثل الأدلة بيانا للمقصود، ولذلك نذكر إيجابيات وسلبيات تخص الحكمة لعل في ذلك البيان. أيها الإخوة، ليس من الحكمة أن تجادل السفيه إذا بارزك بسفاهته، لأن السفيه عقله صغير وخلقه رديء، ولا طائل من وراء الجدال معه سوى أن يجهل عليك وينالك من قبح القول ما لا تطيقه. السفيه فيه طبع الجرأة بالباطل، حمق ونقص عقل ودين، والحكمة في مثل هذه المواقف الإعراض عن السفيه، هذه هي الحكمة. ولذلك قال تعالى في عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. قال عمير بن حبيب رضي الله عنه لأبنائه: أي بني، إياكم ومخالطة السفهاء، فإن مجالستهم داء، وإنه من يحلم عن السفيه يسر بحلمه، ومن يجبه يندم. يقول الإمام الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ويقول أيضا: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. معاشر الإخوة، ليس من الحكمة أن تحدث الناس بكل ما تعلمه دون اعتبار لعقولهم ولا لمشاعرهم ولا لمدى استيعابهم، فيكون لبعضهم بذلك الكلام فتنة أو سوء فهم. ولذلك صح في مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لأن الحديث لا تبلغ عقولهم، وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فليس كل ما يعلم يقال. ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكل ضعاف الإيمان على عبادة الرجاء دون عبادة الخوف في بادئ الأمر. في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها ثلاثا رضي الله عنه. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي لفظ قال أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. فمن الحكمة أن ينتقى الكلام المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب، ويراعي في ذلك الناس الذين يستمعون. ولذلك ليس من الحكمة الاستمرار في الموعظة في كل حين، القلوب تحتاج إلى ترويح. ولذلك صح في البخاري قول ابن مسعود، قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة طبعا، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. تخولنا أي يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا يثقل علينا فنمل. وروي أن الشافعي قال ليس من الأدب الورع في البستان، ليس من الأدب الورع في البستان. خرجت للنزهة مع أصحابك أو أهلك، فليس من الحكمة أن تحدثهم عن عذاب القبر وهول جهنم وأنتم ذاهبون أو جالسون في نزهة ومتعة. ذلك المكان لا ينبغي أن يكون مكانا للوعظ عن في هذه الأمور. فإن كنت لابد فاعلا فحدثهم عن قدرة الله وجمال خلقه للطبيعة. الحكمة تقتضي أن تجعل وقت الاستجمام للاستجمام، ووقت الموعظة لوقتها، ولا تقحم هذا في ذاك. أيها الإخوة، ليس من الحكمة أن تنسى طبيعة المرأة وعاطفتها الجياشة عند التعامل مع زوجتك، فإن هذه الطبيعة الخاصة في المرأة تجعل عاطفتها هي غالبا المتحكم الأول في كثير من تصرفاتها التلقائية وردود أفعالها المباشرة، دون أن تصرف الوقت في التفكير العميق. هذه هي طبيعة المرأة. ولذلك كان هذا واحدا من أسباب جعل العصمة بيد الرجل لا بيد المرأة، لأن الرجل في الغالب الأعم أملك لعاطفته وأعقل وأحكم، فمن الحكمة اعتبار هذه الطبيعة لا نسيانها، خاصة حين يكون نزاع أو خصومة. في صحيح البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة بيديه الشريفتين، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي انكسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيته التي كسرت. إذا لم يكن في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على تصرف زوجته من كسرها للصحفة ونثرها للطعام مراعاة لعاطفتها وغيرتها، فماذا هو إذن؟ ما هو إذن؟ وقد صح في مسلم من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال الإمام النووي في الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. ينبغي للإنسان أن يتوخى الحكمة في تعامله مع زوجته، وهذا ما يفتقر إليه كثير من الشباب اليوم، من شباب اليوم، بالنظر إلى نسب الطلاق الآخذة في الازدياد. ولأتبه الأسباب، مرد ذلك في معظم الحالات إلى فقدان الشاب لأعصابه أمام تصرفات امرأته الشابة الصغيرة، لأنه لم يراعي طبيعتها الأنثوية، ولم يعي تحكم العاطفة في تصرفاتها، ولم يصبر عليها. فالصبر والتغاضي ميزة للرجل، ولذلك قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ما هي الدرجة؟ قال: بتفضلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، يعني لن أطالب ولا أطالب بأن أخذ جميع حقي مراعاة لضعفها وعاطفتها، ما أدقق على كل شيء، لأن الله تعالى ذكره يقول: وللرجال عليهن درجة. معاشر الإخوة، ليس من الحكمة أن يجدوك في أماكن الريبة والشك ثم تريدهم أن يحسنوا بك الظن. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن. وليس من الحكمة أن تصاحب الفاسدين ثم ترجو السلامة من الشك. قال أبو حاتم البستي: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب حتى تسلم من الظنون، فإن الحكمة تقتضي ابتعادك من مواطن أو عن مواطن الريبة والفساد قدر الجهد، وكذلك الابتعاد عن الأشرار. أيها الإخوة، ليس من الحكمة أن يكون المسلم في حياته فوضويا لا يميز بين الأولويات والثنويات، فيقدم التحسينيات على الحاجيات والحاجيات على الضروريات، يقدم المستحب على الواجب والكمال على الضروري، وهكذا يمضي في حياته، يشتري سيارة فارهة تستهلك كل ماله وزيادة من أجل التباهي الفارغ أو متعة النفس، فيتدين من أجل أشياء كمالية، بل ويثقل نفسه بالديون فيقعد ملوما محسورا، أو يسافر سفرا بعيدا للنزهة وهو مديون ولا يقدر على السداد، فيقدم الكمالي على واجب استبراء الذمة، وتبقى ذمته مشغولة بالدين، أو يعتني كل العناية والحرص أيضا بأكل أولاده وملابسهم، ولكنه لا يلتفت إلى أصلاح دينهم وأخلاقهم. هذا ليس من الحكمة. الحكيم هو الذي يقدم الأهم على المهم والضروري على الحاجي، ولا يمكن التمييز والتفريق إلا بالاسترشاد بما رتبه الشرع في حياة المسلم من ضروريات وحاجيات وتحسينيات. معاشر الإخوة، في سنن ابن ماجة وغيرها يقول النبي الصادق المصدوق فيما رواه أبو هريرة: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ليس من الحكمة أن يهمل ولي الأمر الدين والخلق حين يتقدم لابنته من يريد الزواج منها. فكثير من الناس شغلهم الشاغل نسب المتقدم أو ماله أو جاهه، فيتحرون الدقة الشديدة في السؤال عن أولئك ويمضون الوقت والجهد، أما الدين والخلق فربما سألوا سؤالا بليدا خفيفا على استحياء هل يصلي؟ وربما لم يسألوا إطلاقا. الحكمة تقتضي النظر في سعادة ابنتك لا في الأبهة والجاه، فليس قلة الدين وسوء الخلق إلا عوامل هدم لكل بيت. وإذا كانت السعادة مطلب وهم لدى كل ولي أمر، فليس أيضا ليس من الحكمة المبالغة في المهر، خاصة إذا كان سيؤدي بالمتقدم للاستدانة، وبالتالي يقتر على زوجته حتى يستوفي دينه، أي يقتر على ابنتك حتى يستوفي دينه، بل ربما عاش في مستنقع ديون ثقيلة لا سبيل إلى سدادها إلا بعد أعوام وأعوام وبأعلى مشقة. الحكيم ينظر في الأفق قبل أن يكبد صهره الديون فيتعس ابنته بيديه. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الحكمة في أمرنا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فليس من الحكمة استعداء الأبناء، لا سيما في زمن مليء بالفتن وبالأشرار في كل مكان، فهم في غنى، أي الأبناء في غنى عن محضن البيت والأسرة، فالتلقي يكون في الطفولة أمرا سهلا، في الطفولة في مرحلة الطفولة يكون أمرا سهلا وطبيعيا، ولكن عندما يشب الفتى تنمو معه استقلاليته واعتداده بذاته، فهو في حاجة إلى من يحترم عقله وشخصيته، ولكن بعض الآباء يستمرون في تعاملهم معه تعامل الأطفال، وخاصة فيما يتعلق بالقسوة والعقوبة وفرض الرأي، بلا حاجة إلى بيان السبب ولا حاجة إلى إقناعه، وبأسلوب قهري فيستعد ابنه فيصبح أبوه هو عدوه. الحكمة خلاف ذلك، الحكمة أن تسمع منه وتهتم برأيه وتبدي رأيك وتجعله يثق بحبك له وحرصك عليه، فتنصحه وترشده بأسلوب لين وهادئ. فالمغريات كثيرة وسهلة ومتاحة، فلا تجعله يفر منك إليها، ولئن لأن تكسب صداقة ابنك خير لك من كسب عداوته. أيها الإخوة، ليس من الحكمة أن تذكر بمعصية التدخين من تعرفه تاركا للصلاة وتسكت عن تركه للصلاة، أو تبدأ بدعوة الكافر بذكر أحكام الختان أو أحكام الحجاب، فالحكيم يبدأ بالأهم. ولذلك نص على توخي الحكمة في الدعوة خاصة، قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهكذا الحديث. الحكمة أيها الإخوة مطلب عزيز، أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا في الشام وإخواننا في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم على الحق، اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم فرج هم إخواننا في الشام، انصرهم على أعدائهم، دمر أعدائهم تدميرا يا قوي يا عزيز، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام وردها إليك ردا جميلا، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح لهم بطانتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.